بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بقي بإذن الله نحو ليلتين أو ثلاث لدخول شهر رمضان، وكثير من إخواننا قد قضوا دعوة في سبيل الله يقيم في بعض القرى والمدن، وأيضا أحب كثير من الإخوة أنه في هذه الليالي يقضي يتنقل تذكيرا للناس. فإن شاء الله درس الدراري نقف حيث وقفنا في آخر درس، وفي هذه الليلتين نواصل القراءة في أدب العالم الذي هو تذكرة السامع المتكلم، وهو درس أسبوعي في كل ليلة جمعة. ولكن إن شاء الله نقرأ في هاتين الليلتين حتى يدخل شهر رمضان، فإذا من الله بعد ذلك واصلنا في كتاب الدراري الإمام الشوكاني رحمه الله. وقبل أن نقرأ هنا عبد الرحمن بن عبد الله ريش ولقمان بن فضل يحبون يقرأوا من كتاب السنة في اليوم والليلة الذي يدرسهم الإخوان في الصباح، حفظوا بعضه. تفضل واحد يقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. سنن الاستيقاظ من النوم. سنن الاستيقاظ من النوم. سنن الاستيقاظ من النوم. قال الدعاء وهو الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اثنين
هذا السواك.
السواك بعد صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من منامه يشوط فيه السواك. ثلاثة غسل يديه ثلاثا. قال صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. اثنين جلد شغول وقرون من الحمام. الشغول بالرجل اليسرى والقرون بالرجل اليمنى. دعاء الشغول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. دعاء القرود وغفرانك سنن. دعاء القرود وغفرانك سنن الوضوء. واحد البسملة. اثنين عدد الكفين. ثلاثة الزيادة على الغسل الواحدة إلى ثلاث في غسل الوجه واليدين والرجلين. ثلاثة النطق بالشهادتين بعد الفراغ من الوضوء بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثمرتها من قالها إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخلها من أي واجهة. خمسة الوضوء في البيت. قال صلى الله عليه وسلم من توضأ في بيته ثم رجع إلى بيته من بيوت الله يقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تقطع النصية والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم.
أحسنت.
بسم الله الرحمن الرحيم. سنة في لبس النعال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدا باليمين وإذا خرع فليبدا بالشمال أو يلعنهما أو يقول بسم الله عند اللبس وعند الخلع. قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا أو قميصا أو عمامة أو رداء أو عمامة يقول اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له ومن شره ومن شر ما هو له. رواه أبو داود والترمذي وأحمد وصححه ابن حبان. البدء باليمين عند اللباس. قال الرسول أن كان الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول كان يقول
إذا لبستم
فابدأوا بأيمانكم وإذا خلعتم فيبدأ باليسار ثم اليمين.
ما حال هذا الحديث تقدم معنا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا سماه باسمه، قميصا أو إزارا أو عمامة يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. إذا لبس ثوبا جديدا ما حاله؟ مر معنا الحديث ضعيف. جاء عن أبي سعيد وجاء عن معاذ بن أنس نحوه وجاء عن آخرين وكلها في أسانيدها ضعف، فنستفيد منها شرعية الحمد عند لبس الثوب الجديد يحمد بأي صيغة من صيغ الحمد. وأما ما ورد من صيغ الحمد في أحاديث معينة فكلها فيها ضعف، ولكن يشرع الحمد عموما. مجموع الأحاديث يدل على أن الحمد عند لبس الثوب الجديد مشروع بأي صيغة حمد الله جل وعلا. طيب نواصل. كنا انتهينا من الأدب التاسع في تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة الكناني الحموي رحمه الله، أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الرديئة ويعمره بالأخلاق المرضية. انتهينا من قال في الذي يليه. قال العاشر، ونحن الآن في الباب الثاني من هذا الكتاب، وهو أدب العالم في نفسه وما هي الأمور التي يراعيها. قال العاشر: دوام الحرص على الازدياد بملازمة الجد والاجتهاد والمواظبة على وظائف الأوراد من العبادة قال والإشغال قراءة وإقراء ومطالعة وفكرا وتعليقا وحفظا وتصنيفا وبحثا، ولا يضيع شيئا من أوقات عمره في غير ما هو بصدده من العلم والعمل إلا بقدر الضرورة من أكل وشرب أو نوم أو استراحة لملل أو أداء حق زوجة أو زائر أو تحصيل قوت وغيره مما يحتاج إليه أو لألم أو غيره مما يتعذر معه الاشتغال، فإن بقية عمر المؤمن لا قيمة له، ومن استوى يوماه فهو مغبون. وكان بعضهم لا يترك الاشتغال لعروض مرض خفيف أو ألم لطيف، بل كان يستشفي بالعلم ويشتغل بقدر الإمكان، كما قيل: إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر إخلالا فننتكس، وذلك لأن درجة العلم درجة وراثة الأنبياء، ولا تنال المعالي إلا بشق الأنفس. وفي صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم. وفي الحديث: حفت الجنة بالمكاره، كما قيل: تريدين إدراك المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. وكما قيل: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. وقال الشافعي رضي الله عنه: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. وقال الربيع: لم أرى الشافعي رضي الله عنه آكلا بنهار ولا نائما بليل لاشتغاله بالتصنيف، ومع ذلك فلا يحمل نفسه من ذلك فوق طاقتها كي لا تسأم وتمل. فربما نفرت نفرة لا يمكنه تداركها، بل يكون أمره في ذلك قصدا، وكل إنسان أبصر بنفسه. وهذه نصيحة مفيدة من المؤلف رحمه الله، ونصائحه التي مضت كلها يستفيدها طالب العلم غاية الاستفادة إذا عمل بها. وينصح في هذه النصيحة وفي هذا الأدب العاكر من أدب العالم في نفسه أنه يحرص على الازدياد من هذا العلم، ويداوم على هذا الحرص. والحرص معناه محبة الشيء محبة شديدة، والرغبة فيه والخوف من فواته وذهابه. فإذا كان الإنسان عنده رغبة في الشيء ومحبة له، ويخاف أن يفوته ذلك الأمر، فهذا حريص عليه. حتى سئل بعض السلف: كيف حرصك على العلم؟ قال: حرصي عليه كحرص الجموع المنوع على ماله. الجموع الذي يجمع المال ويلهث وراءه ثم يمنع إخراجه ولا يمكن أن يخرجه. فلا بد لطالب العلم من الحرص على الازدياد من العلم. وكلما ازداد علمه كلما عرف ربه سبحانه وعرف دينه، وكلما رزقه الله خشية إذا كان ممن يعمل بعلمه. وفي ازدياد علمه إفادة لمن يتعلم على يديه، وفي ازدياد علمه إرغام لأعدائه ومناوئيه. وفي ازدياد علمه يحبب إليه العلم، فإن الإنسان كلما ازداد علما كلما أحبه ورغب فيه. وإذا قنع بما عنده من الشيء اليسير ولم يطلب الازدياد ربما رأى نفسه عالما نحريرا، وهو ربما في بدائيات العلم، وكما سبق معنا علم المبارك رحمه الله أنه قال العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم. فربما إذا لم يزدد من العلم وقنع عند بدائياته ربما رأى نفسه لا نظير له فيحمل ذلك على الكبر. وكم ترى من الجهلة الذي يرى نفسه أنه لا يساوي أحد. انظر يا أقرب مثال، انظر جماعة التبليغ على ما عندهم من الجهل، يقول من ابن كثير ومن الذهبي ومن ابن حجر، هذا قد وصل إلى فرنسا وإلى أمريكا وإلى الهند وإلى الباكستان، قد أسلم على يديه كذا وكذا من الناس، ولا يرى لعلماء السلف ولا لعلماء الخلف أي قدر. فلا تقنع بالشيء اليسير من العلم. ولذا جاء في الحديث من همان لا يشبعان، والنهم شدة الرغبة في الشيء، فمن همان لا يشبعان، من هوم في علم لا يشبع، الذي عنده نهمة في العلم لا يشبع منه أبدا، ومن هوم في دنيا لا يشبع. فمن رزقه الله علما وعرف نهمته في العلم يعرف أن أهل الدنيا نهمتهم على الدنيا مثله، ومن لم يرزقه الله علما وكان منهوما في الدنيا حريصا عليها وربما لا يلقي لطالب العلم بالا يعلم أن طالب العلم منهوم في هذا العلم كنهمته هو في الدنيا. وفرق بين النهمتين. فبوب المؤلف رحمه الله دوام الحرص على الازدياد بملازمة الجد والاجتهاد، يلازم الجد. وهناك مثل متداول على لسان الناس يقول من جد وجد، فالذي يجد يجد بإذن الله سبحانه، كل من سار على الدرب وصل، فلا بد من الجد. وتأمل أنت في إنسانين، إنسان يمشي ولو كل يوم عدة خطوات يريد أن يبلغ منزلا من المنازل، والآخر قاعد، لا بد ولا شك أن هذا الذي يمشي سيصل إلى ذلك المنزل وإن كان مشيه بطيئا. والذي هو قاعد لا يصل. فطالب العلم يجد ويجتهد ويسير ويمشي في العلم يوما بعد يوم، لا يدري إلا وقد رزقه الله علما. اليوم علم وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط. وكان الزهري رحمه الله يقول من طلب العلم جملة أو من أراد العلم جملة ذهب عنه جملة، ولكن بمر الليالي والأيام. من أراد العلم جملة، أراد يأخذه كله، يذهب عنه جملة، لا يتقنه لا يستفيد منه، ولكن بمر الليالي والأيام كل يوم يأخذ نصيبا وشيئا، ولا يكثر ولا يكسل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال أو خول، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل، كل من سار على الدرب وصل. فكل من يسير على الطريق يصل بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا بد من الجد، وإن كان فهمك ضعيفا، وإن كان حفظك ضعيفا، استمر، وبالجد والاجتهاد يحصل الخير. وكم من ذكي كسلان لم يحصل من العلم ما حصله ذلك المجتهد، وإن كان دونه بدرجات في الذكاء والفهم والحفظ. ثم العلم ليس بكثرة المسائل ولا بكثرة المحفوظات، ولكن العلم كما قال الإمام مالك: العلم نور يقذفه الله في القلب، وليس بكثرة المسائل. وسنده عنه صحيح عند ابن عبد البر في الجامع وغيره. العلم نور يقذفه الله في القلب، وليس بكثرة المسائل. وعلماء السلف كانت مسائلهم قليلة، وكان علمهم واسعا، فلا بد لك يا طالب العلم من الجد ومن الاجتهاد ومن الصبر. سيأتي الناس يعملون في الدنيا وأنت مشغول بالعلم، سيأتي الناس عندهم أفراح وضياع لأوقات ربما وأنت مشغول بالعلم، سيأتي الناس عندهم زيارات ورحلات وتفسحات وأنت عاكف على العلم ومشغول به. ولا تدور الأيام والليالي إلا وقد من الله عليك ورفعك من بين الناس. ابن دقيق العيد رحمه الله يقول: كان لي إخوة وكانوا جادين في الدنيا وفي طلبها، قال: وكنت مشغولا بالعلم ولم يكن لي نصيب في الدنيا كما لهم، قال: فيسر الله أن اجتمعنا في آخر أيامنا، قال: فنظرت فإذا هم عاشوا وصار لهم ذرية وأولاد، وإذا بي عشت وصار لي ذرية وأولاد، ورزقني الله جل وعلا علما ولم يرزقوا ما رزقني الله سبحانه وتعالى. فإذا جد طالب العلم واجتهد واستعان بالله سبحانه وتعالى وكان هناك توفيق من الله جل وعلا له، يحصل خيرا بإذن الله. فلا بد من الجد، لا يشغلك شاغل إلا ما لا بد منه كما نبه المؤلف، وإلا لا يؤذيك عن العلم أي ملهي. إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى. فكانت تلهيك الأمور في الربيع فسح وصياحات، وفي الشتاء أو في الصيف سهر في الليل ونوم في النهار، وهكذا في غيرها ضياع الأوقات، متى ستأخذ العلم؟ من قال هذا الأبيات؟ ابن فارس رحمه الله. إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى. طالب العلم يطلب العلم، سواء كان في رمضان أو في غير رمضان سواء كان في يوم عيد أو في غير العيد، طالب العلم مع العلم أينما كان، إن خرج من مكان طلب العلم فهو مع العلم، يعلم الناس، يدرس، يشرح. وإن بقي في أماكن طلب العلم وتجمعات طلب العلم جد واجتهد، فأينما ذهب هو في خير ولا يفارق العلم. قال: والمواظبة على وظائف الأوراد من العبادات، أي لا يقصر في أوراده من عباداته وأذكاره، بل يحرص عليها. والاشتغال والإشغال قراءة وإقراء ومطالعة وفكرا وتعليقا وحفظا وتصنيفا وبحثا، وكل هذه أمور يمارسها طالب العلم، القراءة يقرأ، والإقراء أي يقرأ غيره، والمطالعة يطالع في كتب العلم، وفكرا يفكر فيها ويستنبط الأحكام ويرتب مسائلها، تعليقا يعلق على ما تيسر من كتب العلم من متون العلم شرحا وإيضاحا، وحفظا يحفظ، وتصنيفا أي يؤلف. والتصنيف ربما أخص من التأليف، فالتأليف غالبا ما يكون ألف الشيء أي قاربه بعد أن كان متنافرا متفرقا، فالتأليف كثيرا ما يكون عبارة عن جمع وتقريب بين الفوائد. وأما التصنيف فهو غالبا يكون مما يمن الله به على الإنسان وما يفتح عليه من الاستنباط والأحكام والفقه والنصائح والتوجيهات، وبحثا، وهذه كلها أمور يسلكها طالب العلم، فيحتاج إلى القراءة والمطالعة، ويحتاج إلى الحفظ، ويحتاج إلى البحث، ويحتاج إلى التصنيف، وهي مراحل. فمن أول ما ينفع طالب العلم في بداية طلب العلم أن يقبل على الحفظ، لا يشغل نفسه بالمطالعة، فالمطالعة ربما لا يستفيد منها كثيرا، المطالعة عبارة عن ثقافة كما يقال، وليس مثل الحفظ والممارسة والمراجعة وتكرار الفوائد وتثبيتها. فأول ما أحسن ما ينفعه في أول طلب العلم أن يقبل على الحفظ. بعد ذلك يستفيد من البحث، ولا يبرز طالب العلم ولا تظهر ثمرته إلا إذا كان له نصيب من البحث والتنقيب عن مسائل العلم. ولكنه إن دخل فيه من أول أمره ربما لا يستفيد. وكان الشافعي رحمه الله يقول: من دخل الكتب وحده، أي قبل أن يدرس وأن يحفظ وأن يتمكن، من دخل الكتب وحده خرج منها كما دخل. وكان بعض أهل العلم يقول: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. وهذا إن لم يكن على إطلاقه أن خطأه أكثر من صوابه، إن لم يكن معادلة، لكن يكون عنده خطأ، فلا يهجم ويقدم على البحث من أول الأمر، بل يبدأ بالحفظ والدراسة على يد الأشياخ والاستفادة منهم، ثم بعد ذلك يقرأ في كتب العلم وينظر المسائل فيها، ينظر في تفسير القرآن والأحكام المستنبطة منه وشروح الحديث وكلام أهل العلم من الفقهاء يستفيد منهم، يستفيد من فهم السلف. ثم إذا من الله عليه وتمكن يصنف ويؤلف ويفيد المسلمين. ومن الطرق النافعة أن يجعل بحثه تأليفا، يبحث ويجد في البحث ويجتهد يستفيد ويجعله في نفس الوقت تأليفا، وهذا سار عليه كثير من العلماء، بل هي طريقة أهل العلم. فترى كل مؤلفات العلماء أو إن لم يكن كلها، كثير منها عبارة عن طلب علم، يطلبون العلم فيها، يبحث المسائل يريد أن يستفيد، فإذا اجتمع عنده شيء من المسائل المفيدة أخرجها وصارت تآليف. الإمام النووي رحمه الله ذكر عن نفسه أن كثيرا من كتبه ما قصد فيها التأليف، وإنما قصد الاستفادة وطلب العلم، ثم رأى أن فيها فائدة تخرج للناس فأخرجها. وتأمل هذا طريقة كثير من العلماء في عصرنا وفي من قبلنا، تراه يبحث ويجمع إما في الحديث وإما في الفقه وإما في التفسير. لو نظرت إلى المقصد الأول عنده لرأيته أنه يريد أن يستفيد وأن يطلب العلم هو في نفسه، فيجعل الله في ذلك البحث وفي تلك الفوائد التي جمعها بركة وتخرج تأليفات. قال: ولا يضيع شيئا من أوقات عمره في غير ما هو بصدده من العلم والعمل. لا يضيع العمر، أنت في صدد العلم أقبل على العلم. كان الزهري رحمه الله يقول: العلم إذا أعطيته كله أعطاك بعضه، وإذا أعطيته بعضه لم يعطك شيء. العلم إذا أعطيته كله، كل حياتك، أعطاك بعضه، وإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيء. وابن الجوزي رحمه الله يقول: وقد جرت العادة أن أي شيء نفيس عظيم القدر لا يوصل إليه إلا ببذل شيء نفيس. قال: والعلم لا شيء أنفس منه ولا أرفع منه قدرا، فكان لا يوصل إليه إلا ببذل أنفس شيء عند الإنسان وهو عمره، أو كما قال رحمه الله. فطالب العلم لا يضيع أوقاته في غير ما هو بصدده، لا يضيعها في خيل وقال ولا في نوم ولا في قراءة في كتب لا تنفع، ككثير من كتب الفلاسفة وأهل الكلام أو كتب الأدب التي كثير منها عبارة عن ثقافة ولا فائدة فيها، أو كغير من كتب القصص والخيالات المكذوبة التي لا يستفيد منها، لكن يروح على نفسه إذا احتاج الترويح بقراءة السيرة، بقراءة تاريخ المسلمين، تاريخ الخلفاء، تاريخ أمراء المسلمين، أو تاريخ بلاد الإسلام، أو نحو ذلك من الأمور التي هي عبارة عن ترويح وهي عبارة عن فوائد، ولا يضيع شيء من الأوقات في غير ذلك. قال: إلا بقدر الضرورة، إلا ما لا بد منه من أكل وشرب ونوم أو استراحة لملل، لا بد أنه يستريح وإلا سيمل، وإجماع النفس وإراحتها أمر معلوم عند العلماء، ربما بوبوا في كتب أدب العلم باب إجمام النفس وأنه لا يثقل عليها ولا يشق على نفسه، فربما تنفر عن العلم وتكره، ولكن يجعل له راحة قال من أكل أو شرب أو نوم أو استراحة لملل أو أداء حق زوجة أو زائر. ولكل حقوق شرعية، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لزوجك في بعض الروايات عليك حقا وإن لزورك أي الزار عليك حقا. فالنفس لها حق من أكل وشرب ونوم وراحة، والزوجة والأهل لهم حق لا يضيع حقهم، وكذلك الزائر الذي يأتيك زائرا وضيفا له عليك حق. وليس من الأدب تركه وعدم إلقاء البال له بحجة أنك مشغول، لا يمنع أن تسلي هذا الضيف وتريحه وتقبل على شأنه، تسأل عن حاله وعن أموره، تجلس معه الشيء، ثم إن كنت تقرأ وأعطيته كتابا يقرأ أيضا يستفيد، أو تذاكره في مسائل العلم، ولا تقوم أنت وإياه إلا وقد استفدت أنت واستفاد هو. فكل هؤلاء لهم حقوق، وعلى هذا سار علماؤنا، ترى يقول وقت بعد العصر للضيوف وللزائرين. كذا كنا نعرف شيخنا يحيى حفظه الله في دمان في الصباح إلى الظهر ما يمكن يخرج ولا يمكن يصل إليه أحد، مشغول ببحثه وعلمه. كذلك بعد الظهر بعد العصر جعله لاستقبال الزائرين والضيوف والجلوس معهم ونصحهم ومذاكرة أمورهم، غالبا بعد العشاء لحل ما يحصل بين الأخوة من خلاف أو مشاكل أو نحو ذلك، وجعل الله بركة في حياة العلماء. وتأمل سيرة السلف، فهذه حقوق شرعية لا يضيع واحدا من هذه الحقوق على حساب الآخر، أو لا يأخذ بواحد على حساب الآخر. قال أو تحصيل قوت وغيره مما يحتاج إليه، أو إن كان محتاجا إلى تكسب حلال يجعل له وقتا يكتسب فيه ما يكف الله جل وعلا به وجهه ويحتسب هذا الأمر، وأنه يسعى فيه لأجل أن يستمر في طاعة الله، ليس همه جمع المال وليس همه الاستكثار من الدنيا، ولكن همه أن يحصل ما يعينه على طلب العلم وأن يكسب ما يكون عونا له على الاستمرار في تحصيل العلم. قال أو لألم أو غيره مما يتعذر معه الاشتغال، يعني قد يصيبه مرض وألم يعيقه. وكان بعض العلماء يجعل وقت المرض لمطالعة سيرة السلف، وهذا والله مفيد ومجرد، ربما لا تستطيع تبحث في حال المرض، لكن خذ كتاب من سير السلف، سير أعلام النبلاء الذهبي أو تاريخ الإسلام أو تاريخ الأمم البداية والنهاية لابن كثير، وقرأ فيها، ربما تكون عونا لك على مرضه. ومجرد أن حضور هذه المجالس وحضور حلق العلم إن لم يذهب المرض والله يخففه، وكم من يوم يكون الإنسان فيه مريضا متعبا قبل الدرس، فيأتي يحضر الدرس يقرأ أو يستمع ويتذاكر مع إخوانه فوائد العلم، فلا يقوم من ذلك المجلس ربما إلا وقد حسن حاله كثيرا على ما كان عليه قبل، وهذا مجرد. قال: فإن بقية عمر المؤمن لا قيمة له، أي بقية عمره في غير هذه الأمور، إذا لم يكن بعلم وعمل، وإذا لم يكن بأخذ هذه الحقوق، حق الإنسان أو حق أهله أو حق زائره، بقية العمر دون هذا ما له فائدة ولا قيمة له ولا يسوى شيئا، يضيعه. قال: ومن استوى يوما فهو مغبون، خسر. الذي يكون في اليوم الثاني مثل ما هو في اليوم الأول لا يزداد خيرا، لا يزداد علما، لا يزداد فهما، لا يزداد قربا من الله سبحانه وتعالى، مغبون. وكان بعضهم لا يترك الاشتغال لعروض مرض خفيف أو ألم لطيف، بل كان يستشفي بالعلم ويشتغل بقدر الإمكان، يشغل نفسه بالعلم ويسليها به، وربما أن هذا يكون فيه عون له. كما قيل: إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر إخلالا فننتكس. هذا في حق الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان إذا مرض وذكر الله داواه ذكره لله سبحانه وتعالى. قال: وذلك لأن درجة العلم، درجة وراثة الأنبياء، درجة عظيمة، هذه ليست درجة سهلة. ليس العلم بالشيء الهين والله. تأمل كم المجتمعات الآن، تأمل قريتك كم فيها، كم هم الذين اختارهم الله للعلم. ربما تجد بلدا فيه 100,000 نسمة ويكون طالب العلم واحد أو لا يوجد، فهي درجة عالية شريفة يختار الله سبحانه وتعالى لها من يشاء من عباده ومن خلقه. الناس كثير من الشباب همه كيف يجمع الدنيا، كيف يبني البيت، كيف يتزوج بالمرأة الحسناء، كيف يوفر نفقة طائلة مريحة. هذا فكر أكثر الناس، وتجد طالب العلم شاب من سائر الشباب له حاجة في هذه الأمور، له حاجة في بيت يسكنه، له حاجة في امرأة يتزوجها، له حاجة في نفقة ينفقها، وهو من سائر الناس ومن بني آدم ليس نبي، ولكن تجده أوقف نفسه في طاعة الله. الناس يجمعون المال يتهالكون على الدنيا وهو مقتنع تماما، مقتنع بالعلم، مقتنع بهذا السير، ربما إذا عمل الشيء اليسير اكتسب، واكتسب الشيء اليسير والمال القليل عد ذلك شيئا كثيرا وجعله خيرا يكفيه الله سبحانه وتعالى به. هذه والله كرامة من الله. بعض الناس لو دعوته إلى هذا الطريق يظن أنك مجنون، كيف تدعوه يترك الدنيا وأنت قذف الله في قلبك قناعة؟ هذه القناعة ليست بالسهلة والله، لا تظن أنها سهلة أن تقذف في قلبك قناعة بالعلم، تقنع أنك تطلب العلم. ولا يفهم أن طلبة العلم يتركون الدنيا عن عجز، لا والله، بل كثير منهم كان من أذكى الناس في المدارس، كان في الرتب الأولى، من أذكى الناس في التجارة، يكون ذكيا وعنده خبرة وبصيرة، وفي غيرها من الأمور يكون ذكيا، ولكن يترك هذه كلها، يترك هذه كلها رغبة فيما عند الله. كان بعض السلف يقول: والله لو أردت أن أكون أغنى الناس وأتجر الناس لقدرت على ذلك، فما تركوا عن عجز. ولا تركوه عن عدم قدرة، ولكن طالب العلم قذف الله في قلبه قناعة بهذا العلم. ويا لها من كرامة. أذكر بعض الإخوة أتانا زائرا إلى دمان يريد يطلب العلم، بقي يوم يومين ضاع، وجعل يفكر في أمر الدنيا، فأتاني يبكي قال: احمدوا الله على النعمة التي أنتم فيها. قال: لا أقول طلبكم للعلم نعمة، قال: بل القناعة التي قذفها الله في قلوبكم في حد ذاتها نعمة عظيمة. نعمة هذا. ترى الناس لا يمكن أن يفرط في أمر الدنيا، وأنت رزقك الله قناعة فيها. قال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم وكان عيشه كفافا وقنعه الله بما آتاه. هذا الفلاح، من أسلم ورزق كفافا يكفيه الله به وقنعه الله بما آتاه أفلح. رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو. ذكر الشيخ بكر أبو زيد في حلية طالب العلم عن الشنقيطي رحمه الله، محمد الأمين الشنقيطي شيخه، أنه كان لا يميز بين أصناف العملة السعودية الورقية، لا يميز الألف من الخمسمائة من غيرها، وكان ثريا وعرضت عليه المناصب لما يحمله من علم واسع، عرض عليه القضاء والمناصب فلم يكن يبالي بها. وذكر الشيخ بكر أنه قال: إني جئت من بلدي وعندي كنز أحمله في قلبي لا تساويه الدنيا، وهو القناعة. فيقنع الإنسان بما هو عليه. هذه درجة وراثة الأنبياء ليست بالسهلة، هذه درجة لا يعطاها إلا من أراد الله به خيرا، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه درجة يختار الله لها من شاء من خيار خلقه. فاعرف يا طالب العلم قدر النعمة التي أنت فيها، واعرف فضل الله عليك حين اصطفاك وأكرمك واختصك من بين سائر الناس بهذه النعمة. قال: وذلك لأن درجة العلم درجة وراثة الأنبياء، ولا تنال المعالي إلا بشق الأنفس. لا يمكن الإنسان يصل إلى شيء عالي إلا بتعب. قال: وفي صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. ومناسبة ذكر مسلم لهذا الأثر في صحيحه، فإن صحيح مسلم كله للأحاديث المسندة، ليس في آثار كصحيح البخاري، ولكن ذكر هذا الأثر بعد حديث عبد الله بن عمرو في مواقيت الصلاة، وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، وقت صلاة العصر إذا صار ظل شيء مثله ما لم تغرب الشمس إلى آخر، بعد أن ذكره من عدة طرق، وبعد أن جمع طرقه قال بعض الشراح: لعل مسلما وجد مشقة في جمعه لهذه الطرق فأراد أن يسلي نفسه بهذا الكلام، فكتبه في صحيحه: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يجتمعان، علم مع راحة جسم لا يجتمعان. لا بد من إتعابك للجسم، ولا بد من صبرك على ما يحصل من مشقة حفظ، ربما يحصل سهر، ربما يحصل تعب، ربما يحصل عندك جوع، ولا يستطاع العلم براحة الجسم. أبو هريرة رضي الله عنه لما كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا قال: الناس أكثر أبو هريرة. قال: يقولون أكثر أبو هريرة يرحم الله إخواني من المهاجرين، كان يشغلهم الصف بالأسواق، كانوا تجارا، ورحم الله إخواني من الأنصار، كان يشغلهم العمل في مزارعهم، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. وكان ربما أبو هريرة يغشى عليه من الجوع، فيأتي الأعرابي يضع رجله على عنقه، قال أبو هريرة: يرى أني مجنون؟ والله ما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. وربما تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأبي بكر وعمر في طريقهم يريدهم أن يطعموه. فعلى كل، العلم لا يستطاع براحة الجسم، لا بد من إتعاب الجسم في سبيل نيل العلم. وتأمل السلف، الإمام أحمد لما جاء إلى اليمن أجر نفسه حمالا، انتهت به النفقة، رحل إلى اليمن إلى عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، ورحل إلى عدن إلى أبان بن الحكم، والحكم بن أبان وكان ضعيفا، فلما وصل إليه قال: دراهم أنفقناها في سبيل الله. الشاهد أنه لما رحل إلى اليمن عند عبد الرزاق، وكان عبد الرزاق محدثا شهيرا واسع العلم، أعجب أحمد ذلك فاستمر عنده حتى انتهت النفقة، فجعل أحمد يؤجر نفسه من البدو يحمل متاعه على رواحلهم ودوابهم لأجل يتكسب يطلب عنه. أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة في زمنه، من أحيا الله به السنة وقمع به البدعة يؤجر نفسه إلى بدو من بدو اليمن يحمل متاعهم على ظهره لتحصيل العلم. شعبة رحمه الله ذكر أنه باع بعض أواني أمه من البيت لأجل يطلب العلم. هشام بن عمار لما جاء إلى مالك أخبر مالكا أنه لم يأتي يطلب العلم حتى نقض أبوه سقف البيت وباعه، نقض سقف بيته وباعه حطبا وزود ولده بالنفقة لأجل أن يطلب العلم. فجاء إلى مالك فقال له: حدثني. قال: اقرأ علي. وكان مالك لا يرى التحديث، يرى أن الطالب يأتي يقرأ عليه وهو يسمع، فأبى. قال: حدثني. فأبى مالك، قال له: اقرأ علي أبا. فأمر بعض الناس أن يخرجه من مجلسه، فأخرجه بعضهم وضربه نحو 15 ضربة. فلما خرج مالك قال: ضربت في حلقتك، والله لا أجعلك في حل، سأخاصمك أمام الله. قال له مالك: وما كفارة ذلك إذا أردت أتحلل كيف أعمل؟ قال: تحدثني بكل ضربة ضربتها حديثا. مالك ما حدث أحد، ما يحدث مالك. فجعل يحدثه، حدثه بالأحاديث، فلما انتهى قال له: يا إمام زدني ضربا وزدني حديثا، فوالله ما وصلت إليه حتى باع أبي سقف بيتنا. فطلب من مالك أن يزيده ضربا لأجل أن يحدثه رحمه الله. فلا بد من صبر على العلم، ولا ينال أبدا براحة الجسم، لا بد من أن يرى الإنسان كل شيء أمام العلم سهل، أهم شيء وأغلى شيء عنده يكون طلبه للعلم. الشيخ مقبل رحمه الله مثال قريب ومشهور ما كان عليه من شدة حبه للعلم، حين اشترى كتاب الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي، وكان طالبا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجامعة الإسلامية ما زال هناك، ذكر تلامذته أنه باع فراش البيت لما طبع الكامل لابن عدي وكان لم يطبع بعد، لم يجد الشيخ رحمه الله مالا يشتري به كتاب الكامل لابن عدي، فباع قطيفة البيت فراش البيت واشترى به الكامل في ضعفاء الرجال لإمام ابن عدي. قالوا في الحديث حفت الجنة بالمكاره، والعلم طريق الجنة فلا بد من المكاره. كما قيل تريدين إدراك المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهدي من إبر النحل. وكما قيل لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لا تبلغ المجد حتى تلعق الصدر. العلم والمجد ليس تمرا يؤكل، لا تبلغ المجد حتى تلعق الصدر. وقال الشافعي رضي الله عنه، وهذه نصيحة من الإمام الشافعي، حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، يبلغ غاية جهده في الاستكثار من هذا، والصبر على كل عارض دون طلبه، كل ما يعرض دون طلب العلم يصبر عليه، وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا. والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه بعد حرصه واجتهاده وإخلاص النية، يلجأ إلى الله ويكثر من الله جل وعلا السؤال، أن الله جل وعلا يعين عليه. وقال الربيع بن سليمان صاحب الشافعي الذي كان ملازما له، لم أرى الشافعي رضي الله عنه آكلا بنهار ولا نائما بليل لاشتغاله بالتصنيف. هذه حياة السلف. قال ومع ذلك، هذه نصيحة المؤلف وتنبيه، فلا يحمل نفسه من ذلك فوق طاقتها كي لا تسأم وتمل، بل يجعل لنفسه كما سبق ما يريفها وما ينفس عليها. والإنسان إذا اجتهد في العلم ونشط فيه يكون سقية له، بعد ذلك لا يرغب إلا فيه، هو راحته وهو لذته. إذا مرض لا يرغب إلا في العلم، وإذا كان في غير المرض لا يرغب إلا في العلم، فيصبر عليه في أول أمره ثم يكون هو راحته بإذن الله. قال فربما نفرت نفرة لا يمكنه تداركها، بل يكون أمره في ذلك قصدا. وكل إنسان أبصر بنفسه، كل إنسان طبيب نفسه، يعالج نفسه فيما يراه الأنسب له. هذه نصيحة من المؤلف رحمه الله مفيدة جدا لنا جميعا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.